بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. مطارحات في العقيدة تتناقص يوم بعد يوم. اليوم هي الحلقة 22 من المطارحات خلال شهر رمضان المبارك، لربما تكون آخر حلقة في هذا الموسم. إن شاء الله نعاود هذا البرنامج بعد الشهر الفضيل بإذنه تعالى مساء كل يوم خميس. من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن في قسمه 12 هو موضوع هذه الحلقة من المطارحات. أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك. تحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال حيدري، مرحبا بكم سيدنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله يستمر إن شاء الله. بعد شهر
لعله الله. لعله يوجد برنامج يوم الثلاثاء
لعله إن شاء الله،
ولا البرنامج هذا انتهى، ولكنه نعم. يوم الثلاثاء لعله يوجد برنامج استثنائي وجه لوجه
إن شاء الله. هل اكتفى أعلام الشيعة بنقل بعض الروايات في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم تسربت تلك الروايات ودخلت ضمن المنظومة العقائدية للتشيع؟ هنا الخطورة.
خطورة هنا، أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، هذه النقطة أو هذا التساؤل الأساس بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية، وهذه ضابطة عامة وكلية وقاعدة أساسية لا ينبغي أن نغفل عنها، وهي أنه إذا وجدنا مجموعة من الروايات في المصادر الحديثية لا يمكن تحميل أصحاب ذلك الاتجاه أو المذهب تلك الروايات. يعني إذا وجدنا مجموعة من الروايات في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في مسند أحمد أو أي كتاب من المصادر الثابتة لأهل السنة، لا نقول لهم إذن لما أوردتم الرواية إذن بالضرورة أنتم تقبلون ماذا؟ تقبلونها وتفتون عليها. نعم، لعله أورد الرواية ولكن لا يقبلها سنداً، أورد الرواية ولكن لا يقبلها مضمونا، لأنه يفسرها بتفسير غير التفسير الذي أنت تقدمه، أو يوجد عنده بالنسبة إليه ماذا؟ معارض لتلك الرواية. إذا نفس وجود الرواية في المصادر الحديثية عند أهل السنة أو عند المصادر الحديثية عند الشيعة ليس دليلا على تبني ذلك من قبل علماء ذلك المذهب أو الاتجاه. هذه نقطة أساسية أعزائي، واقعا أنصح أولئك الذين يخرجون على الفضائيات من شيعة أو سنة، عندما يجدون رواية في البحار لا يقولون أنتم تنقلون. نعم، ننقل روايات في البحار، ولكن كم منها وكم كبير منها نضرب بها عرض الجدار لأنهم لا نوافق عليها. رواية وردت عندكم في أصول الكافي، نعم وردت عندنا روايات أنت تقول دالة على تحريف القرآن، ولكن عندما تأتي إلى أعلام الإمامية تجد أن روايات تحريف القرآن يضربون بها عرض الجدار لأنها مخالفة لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا نفس وجود الروايات في المصادر الحديثية ليس دليلا على تبني أعلام تلك المدرسة لتلك الأحاديث، ولكن بودي أن هذه النقطة يلتفت إليها. نعم، إذا وجدنا أن تلك الأحاديث صارت أسسا لفتاوى وأصول عقائدية، عند ذلك نستطيع ماذا؟ أن نلزمهم بها. يعني إذا وجدنا روايات التجسيم في كتب أهل السنة لا يمكن إلزامهم، ولكن إذا وجدنا ابن تيمية يلتزم بالتجسيم إذن يمكنهم ماذا؟ أن نحاكمهم، لو نتبنوا بنوا أصلا عقديا على تلك المنظومة أو الموروث الرواية. بالنسبة إلينا أيضا أتباع مدرسة أهل البيت ومدرسة أهل البيت أيضا كذلك. الآن في كتب الشيعة توجد روايات فيها تكفير للآخر، فيها لعن للآخر، فيها سب للآخر، لعل بعضها يشم منها الجابر، لعل بعضها يشم منها التفويض، لعل بعضها يشم منها التجسيم. ولكن بحمد الله تعالى أعلام مدرسة أهل البيت استطاعوا ماذا؟ أن يدفعوا ويرفضوا ذلك في منظومتهم العقدية، وإن وردت تلك الروايات ماذا؟ في مصادرهم الروائية. السؤال بناء على ذلك يأتي هنا سؤال، ولكن في سهو النبي وردت عندنا روايات ماذا؟ قرأناها للأعزة بالأمس، ومنها هذه الرواية أيضا أعزائي. هذه الرواية في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة أعزائي، الجزء الثاني صفحة 219. قال عن أبي الصلت الهروي قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله، إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي لم يقع عليه السهو في صلاته. فقال: كذبوا لعنهم الله، لا، رسول الله ماذا؟ يسهو في صلاته. كذبوا لعنهم الله، إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني مو فقط رسول الله يسهو، باقي الأئمة، إذا كان السيد الأنبياء باقي الأنبياء باقي الأئمة كلهم ماذا؟
الكل يسهو.
إذن جيدا، توجد في تراثنا هذا المعنى موجود. إذن هل أن هذا الموروث الروائي الموجود في كتب الشيعة والمصادر الحديثية هل بنيت عليه فتاوى عقائدية فذهب إليه أو إلى سهو النبي أعلام الشيعة أو بعض أعلام الشيعة أو لا؟ الخطورة هنا أعزائي، وهو أن هذا الموروث الروائي تحول إلى ماذا؟ إلى أصول عقائدية ومباني عقائدية. وهذه هي خطورة الموروث الروائي الذي اخترق مدرسة أهل البيت، وهو أنه استطاع هذا الموروث الروائي أن يتحول إلى ماذا؟ إلى مباني عقدية، وأخذ يشكل العقل ماذا؟ العقل الشيعي في عقائده، في أخلاقه، في سلوكه، في تعامله مع الآخر. تقول سيدنا: من هم هؤلاء الذين تبنوا؟ الجواب: ممن وقع في فخ هذا الموروث الروائي الشيخ ماذا؟ الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أعزائي، الشيخ الصدوق وقع في فخ هذه الروايات، ووقع في فخها بشكل شديد ومتشدد بالنحو الذي أدى به أن يقول أن من لم يقل بسهو النبي فهو ملعون. شوفوا أعزائي، واقعا أن الموروث الروائي ماذا يفعل بالإنسان؟
يعني كلنا
يعني واقعا شيء غريب، أنه إما أن تقول بسهو النبي الشيخ الصدوق يقول، وإما أنت ماذا؟ وإما ألعنك. هذا المنطق الذي أنا مرارا أسخل أقرأ العبارة. قد يقول سيدنا: لماذا تتجنى على واحد من أعلام الطائفة؟ الآن تخرج الأصوات يمينا ويسارا ممن لا أعلم ماذا أعبر عنه.
طبعا مع الاحترام للشيخ الصدوق،
لا، البحث بحث علمي. أنا مرارا ذكرت أنه لا علاقة لي بالأشخاص، وأولئك النفوس المريضة يحولون كلامي إلى ماذا؟ إلى الأشخاص
شخصية.
وإنما القضية قضية علمية مرتبطة بالمذهب. التفتوا أعزائي، من لا يحضره الفقيه، من لا يحضره الفقيه، رئيس المحدثين ابن بابويه القمي، المجلد الأول، دار صعب، دار التعارف، في أحكام السهو في الصلاة، قال مصنف هذا الكتاب ماذا قال؟
الجزء الأول،
الجزء الأول صفحة 234. قال مصنف هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله، يقولون إلى آخر. إذن الآن بناء على مقولة الشيخ الصدوق، كل من لا من يرفض سهو النبي فهو ماذا؟
مغالي.
فهو مغال وملعون.
وملعون،
مو فقط مغالي، مغالي وملعون. ولذا سيد الخوئي في التنقيح أعزائي الجزء الثالث صفحة 75 يقول: وهذا الغلو مما لا مناص منه، لا بد أن نلتزم به، يعني أن نرفض ماذا؟ سهو النبي. يعني هذه النظرية الآن عموم علماء الشيعة يرفضون ماذا؟ سهو النبي. يقول: وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لم تريد أن لا تكون ملعونا من المغالين، اقبل ماذا؟ اعتقد بماذا؟ بسهو النبي. ثم يقول: وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي، يتقرب إلى الله بإثبات أن النبي ماذا؟
يسهو.
أن النبي صلى الله عليه وآله يسهو. هذه آثار الموروث ماذا؟ الروائي الذي أصيبت به مدرسة أهل البيت. ولذا يكفي أن أقول لكم أن الشيخ المفيد عندما يأتي إليه أعزائي في موسوعة الشيخ المفيد الجزء العاشر في رسالة له في هذا المجال، أعزائي في رسالة له في هذا المجال، بعد أن ينقل هذا الكلام يقول: نحن لا نستطيع أن نقبل سهو النبي بأي نحو من الأنحاء. يقول: ولو جاز أن يسهو النبي في صلاته وهو قدوة فيها حتى يسلم قبل تمامها وينصرف عنها قبل كمالها ويشهد الناس ذلك فيه ويحيطوا به علما من جهته، لجاز أن يسهو في الصيام حتى يأكل ويشرب. ممكن غير ممكن؟ نعم. ما الفرق بين الصلاة؟ بل الصلاة هي عمود الدين، فإذا كان يسهو فيما هو الأهم فما بالك فيما هو غير أهم. ويشرب نهارا في رمضان بين أصحابه وهم يشاهدونه ويستدركون عليه الغلط وينبههم، ولجاز، هذه كلمات الشيخ المفيد نقضا على من؟ على الشيخ الصدوق. ولجاز أن يجامع النساء في شهر رمضان نهارا ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك حتى يطأ المحرمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ظان أنه أزواجه. هذا الذي روايات اللي قرأناها من البخاري يفعل أو لا يفعل وهو يظن أنه فعل. ويسهو في الزكاة ويسهو في الحج ويتعدى ويضيع ويأتي بها فلان، ولم ينكر أن يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسيا أو يظنها شرابا حلالا ثم يتيقظ بعد ذلك، وتكون العلة كلها أنها ماذا؟
سهو.
هسه لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن دليل الشيخ الصدوق كان قائم على هذه النقطة. يقول: لأن النبي في العبادات المشتركة قد يسهو، أما في المختصات لا يسهو، يعني في الوحي لا يسهو، ولكنه في المشترك،
في المشترك،
وحيث أن الصلاة والصوم والحج والنكاح كله مشترك،
المشترك.
فلهذا نقض عليه من؟ الشيخ المفيد. ثم من هنا بيني وبين الله بعد الشيخ المفيد أنا لا أعلم ما هي حالته النفسية التي كان عليها عندما حمل على الشيخ الصدوق حملة لعله لم أجد نظيرا لها في كلمات أحد. يقول: إن الذي في صفحة 20 من الرسالة، إن الذي حكيت عنه ما حكيت، حتى ما يذكر اسمه، من هذا الذي أنت قلت اسمه، يعني ما يريد يقول الشيخ الصدوق، إن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه، التفتوا إلى العبارات التي يقيم بها الشيخ الصدوق، قد تكلف ما ليس من شأنه، أصلا دخل ما لا يعنيه. أنت مو من حقك أن تقول ما لا يعنيك لأنك لست محققا في هذا، فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه.
هذه نتيجة الدخول،
نتيجة في الدخول في أعزائي. تقول: بيني وبين الله، هل
شيخ
هذه
الصدوق.
شيخ الصدوق يقول عنه المفيد؟ نعم، هذه كانت لأن البحث بحث علمي، لأنه يرى أن هذا المنهج الذي اتخذه الشيخ الصدوق منهج إخباري حشوي يؤدي إلى دمار الموروث وإلى المنظومة العقدية عندنا، فلهذا يحمل عليه بشدة. وإلا لو تسأله عن الشخص ما عنده مشكلة في الشخص، مولانا عنده مشكلة
بوده إلى الله.
أحسنتم أعزائي، ولذا أنا أتصور واقعاً هؤلاء عوام الناس عندما يجدون أنا بعض الأحيان عندما تكون مني حدية أو شدة في بعض العبارات مباشرة يحاولون أن يشخصنوها. لا عزيزي، كونوا على ثقة، أنا لعل بعض الأشخاص لا أعرفهم، فقد سمعت بعض أسمائهم على 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 الورق على الكلمات، لا أعرفهم أصلاً، ولم أرهم في حياتي أصلاً، ولعلي لا أريد أن أراهم في حياتي. فأبدأ بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، التفت، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه. إذن هو رشيد أو ليس برشيد؟ التفتوا للعبارات، تكلف ما ليس بشأنه، ناقص في العلم، عاجز في العلم، ليس رشيدا، ولا هو من صناعته، لأن هذه أبحاث تحتاج إلى تخصص في العقائد مهنياً. ولم يكن مهنيا الشيخ الصدوق في العقائد، نعم كان ناقلا صدوقا في الأخبار، ولا هو من صناعته، ولا يهتدي إلى معرفة طريقه. انظروا إلى هذه العبارة بعد جد شديدة، لكن الهوى مود لصاحبه. يقول أصيب الشيخ الصدوق بالهوى، وإلا لماذا لابد أن يتكلم عن خاتم القضية؟ أعزائي مربوطة بكرامة خاتم الأنبياء. أنتم تعرفون عن من دنا نتكلم؟ دنا نتكلم عن أول مخلوق في نظام العالم، عن واسطة الفيض بين الله وبين خلقه. نقول بيني وبين الله صلاة يصليها ساه فيها حتى ينبهه أصحابه الذين بالأمس أسلموا على يديه. بيني وبين الله، أي منطق هذا؟ ولكنه هذا الموروث الروائي الذي قلت خطورته أدى بالشيخ الصدوق إلى هذا بالنحو الذي أدى، يلعن المفيد، لأنك تنكر ماذا؟ تنكر السه. لكن الهوى مود لصاحبه، نعوذ بالله من سلب التوفيق. يقول سلب توفيقه عندما وصل إلى نتيجة أنه يريد ماذا؟ أن يقلل من شأن خاتم الأنبياء. ونسأله العصمة من الضلال، يعني كلام الشيخ الصدوق أين يقع؟ في دائرة الهداية لو في دائرة الضلال يعني ضال، نعم يعتقد في أنه ضال. ونستهديه في سلوك منهج الحق وواضح الطريق بمنه. التفتوا جيدا أعزائي، التفتوا جيدا، ولكنه يا ليت أن القضية كانت انتهت أين؟ عند الشيخ الصدوق. لا، أخذت مجراها ودخلت، تسربت إلى العقل ماذا؟ إلى العقل العقدي والمنظومة العقدية الشيعية. وصلت إلى من؟ وصلت إلى مجمع البيان الطبرسي، فوسع الدائرة. الشيخ الصدوق حصرها بالسهو في الصلاة، ولكن انظر إلى مجمع البيان في مع أنه كان مفسر، لو كانت عنده إحاطة تفسيرية كاملة كان ينبغي ماذا؟ أن يرد النظرية مباشرة، ولكن مع الأسف الشديد في مجمع البيان في تفسير القرآن الجزء الرابع أعزائي صفحة 62 في ذيل، أعزائي في ذيل الآية 69 من سورة الأنعام، في ذيل الآية 69 من سورة الأنعام، بعض المعتزلة أشكلوا على من؟ أشكلوا على الشيعة. قال الجبائي في هذه الآية دلالة على بطلان قول الإمامية في جواز التقية على الأنبياء، وأن النسيان لا يجوز على الأنبياء، لأن السهو شيء نوع من أنواع النسيان. الآية هذه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان. واضح الآية تنسب ماذا؟ تنسب النسيان إلى رسول الله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هنا أحد أعلام المعتزلة يقول إذن قول الإمامية أنهم يقولون أن النبي لا ينسى ولا يسهو باطل، لأن الآية واضحة. هو يقول وأما النسيان والسهو، وهو كذلك لأن السهو نوع من أنواع النسيان، فلم يجوزهما يعني الإمامية عليهم على الأنبياء فيما يؤدونه عن الله تعالى، يعني فقط في التبليغ، أما ما سواه فقد جوزوه عليهم، أن ينسوه أو يسوع.
يعني ليس فقط في العبادات المشتركة،
كل شيء مختلط مولانا، كل الأنبياء ومنهم خاتم الأنبياء. يقول لماذا تتهم الشيعة لا يقولون بسهو النبي وبنسيان النبي؟ نعم الشيعة يقولون أن النبي، هذا مجمع البيان يقول، ها اعرفوا هذا من أين دخل عليه؟ واقعا أصيب بفخ أين؟ فخ الموروث الروائي. قال فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعقل. وكيف لا يكون كذلك وقد جوزوا، يعني الإمامية، النوم والإغماء على الأنبياء وعلى النبي. من أين تقولون؟
إغماء أيضا،
بل يغمى عليه، يفقد مولانا كل، بل يا الله مشي بتعبيرنا، مشي مولانا. هذا هذا تقول سيدنا معقول؟ يعني في علماء الإمامية، مع الأسف الشديد وجد بعض الكتاب كاتبين أنه نعم هذه الروايات وردت في بعض مصادرنا الروائية، ولكن بحمد الله تعالى بقيت منظومتنا العقدية نقيمة نقية. والله أشفق عليكم أعزائي، يا أعزائي لا أقل روحوا اقرأوا تراثنا، ما أريد ما أطالبكم أن تقرأوا تراث السنة، واقعا بيني وبين الله أنتم أقل من هذا، ولكنه لا أقل، اقرأوا تراث الشيعة، انظروا ماذا قال بعض كبار علماء الشيعة. الآن مجمع البيان هو خلاصة كتاب التبيان للطوسي، وهو من أهم الأسس لتشكيل العقل، ماذا؟ العقل الشيعي. قال وقد جوزوا عليهم النوم والإغماء وهما من قبيل السهو. ومن هنا بعد يحمل على الجباء المعتزلي، يقول فهذا ظن منه فاسد. لماذا تتهمنا نحن نرفض السهو؟ نحن قائلون بالسهو رغم أنفك. مجمع البيان. فهذا ظن منه فاسد، وإن بعض الظن إثم. أنت
تمأثوم،
التمأثوم تنسب إلى الشيعة أنهم لا يقولون بالسهو. واقعا وشر البلية
ما يضحك،
ما يضحك. هذا 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 الذي يقولون أنه لم يتحول إلى منظومة، ماذا؟ إلى منظومة عقدية. ويا ليت أن القضية وقفت عند من؟ عند مجمع، عند الطبرسي صاحب مجمع البيان. تحولت إلى من أعزائي؟ تحولت إلى أحد كبار فقهاء الإمامية. البعض يقول إذا أردنا أن نعدد 10 من فقهاء الإمامية فالشهيد الأول واحد من هؤلاء 10. الشهيد الأول صاحب الفن القويم في الحلال والحرام والفقه الأصغر، قال ما المحذور أن نلتزم بأنه ماذا؟
يسهو.
ما المحذور؟ ما المحذور أن نلتزم بأنه ماذا؟ ينام عن صلاة الصبح. تقول سيدنا لماذا تتهم؟ أقول هذا الشهيد الأول في الذكرى كما ينقل عنه بحار الأنوار العلامة المجلسي، صفحة 107 من الكتاب أعزائي. ثم قال الشهيد في الذكرى، ولم أقف على راد لهذا الخبر. يا خبر، خبر النوم عن صلاتي الصبح الذي هو نحو من السهو أيضا، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القادح في العصمة. من قال لكم أنه يتنافى مع العصمة؟ لا، ما يقدح. وقد روى العامة، مو فقط احنا روينا، العامة رووا أن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح. وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة أن النبي أمر بلالا فأذن وصلى ركعتين الفجر، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الفجر. ذات القضية هذا. ويا ليت أن أعزائي أن القضية موقفت إلى هنا. لمن تحولت أعزائي؟ تحولت إلى ثقة الإسلام الكلية. تقول سيدنا أنت تعلم هذه الليلة ماذا تقول؟ أقول بيني وبين الله، مو أنا أقول هالمرة، هالمرة أحد كبار أعلام الفقه في مدرسة النجف الحديثة قالها، وهو صاحب الجواهر في جواهر الكلام، نسب إليه أنه قائل ماذا؟
بالسهو،
أو قائل إما بنومه إما بسهوه، أنه قبل هذا، هذا التقصير من رسول الله قبله. تقول سيدنا أين؟ هذا جواهر الكلام، دار الكتب العلمية للشيخ محمد حسن النجفي، المجلد 13، كتاب الصلاة، قال التفت جيدا، الفرق عند الأصحاب بين النوم وبين السهو، ولذا ردوا أخبار الثاني، يعني قالوا أن النبي لا يسهو، ولم يعمل بها أحد منهم، ممن؟ من الإمامية، قالوا لا يسهو عدا ما يحكى. إذن في سهو النبي صلى الله عليه وآله، يقول علماء الإمامية لم يقبلوا سهو النبي إلا ممن؟ إلا عن الصدوق، وقد قرأنا، وشيخه ابن الوليد وقد قرأنا، والكليني، والكليني اقرأ العبارة، والكليني، والعهدة على من؟ على صاحب الجواهر، وأبي علي الطبرسي الذي قرأنا عبارته. تقول يعني واقعا هؤلاء لم يقوم؟ أقول هذه نتيجة الاستناد إلى إسلام الحديث من غير إسلام ماذا؟
القرآن.
من إسلام. وإلا نظرية الإسلام الإنسان الكامل في القرآن، وحقكم لو كانوا يدققون فقط في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بينكم وبين كل علماء المسلمين شيعة وسنة قالوا أي نقص أو عيب يعد ماذا؟ يعد رجسا، وقد والآية طهرتهم. بعد لا يوجد شك أن الآية المباركة مرتبطة بمن؟ ها؟ بأهل البيت على رأسهم النبي. إذا أكو اختلاف أن النساء داخلات ومو داخلات، لا يوجد اختلاف أن رسول الله ماذا؟ من أهل البيت. هذه ولهذا ارجعوا في كتابي العصمة، بيّنت معنى الرجس، قلت أي نوع من أنواع السهو، النسيان، الخطأ، كلها ماذا؟ منفية. ولعله يكفي قوله صلى الله عليه وآله، التفتوا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليه حول. فإذا سهى ولم يصلي الصبح افترق عن القرآن أو لم يفترق؟ افترق أو لم يفترق؟ تقول سيدنا يعني لم يلتفتوا؟ أقول اسألهم بينهم وبين الله، إذا رأيتهم في عالم البرزخ اسألهم أين كنتم من هذه الأحاديث ومن هذه الآيات القرآنية. هذا كلام من؟ كلام صاحب الجواهر. إلى هنا تقول سيدنا ومن المعاصرين يوجد لو لا يوجد؟ من المعاصرين يوجد أو لا يوجد؟ يكفي أن أنقل لك واحد من المعاصرين أعزائي، وما أريد أجيب لأنه واقعا ما أقدر أجيب، ولا هناك أسماء ما أريد أقول كثيرة ولكن ليست قليلة، أستطيع أن آتي ماذا بأسمائهم، وقالوا ماذا؟ بسهو النبي وبنوم النبي عن صلاة الصبح. منهم العلامة المحقق التستري آية الله العظمى، وهو من أعلام علم الرجال المعاصرين، ودورته تقع في 12 مجلد أعزائي. التفتوا ماذا يقول
شيخ محمد تقي.
شيخ محمد تقي التستري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة، يقول هناك، التفتوا جيدا، يقول هناك: فتلخص مما شرحناه، التفتوا إلى العبارات، إذا اللي يريد يحفظها محفظها، إن كلا من سهوه صلى الله عليه وآله في الصلاة ونومه عنها مما تواتر به الأخبار. أخبار متواترة قطعية أن النبي ماذا؟
كان يسهو
وينام عن صلاة الصبح، مما تواتر به الأخبار، وأنه لم يختلف في جواز الأول يعني سهوي قبل المفيد أحد من الإمامين. كل علماء الإمامية كانوا يقولون ماذا؟ بسهوي. طبعا أنا لا أوافق على هذه النظرية، لأنه هو مقصوده مدرسة قم القديمة التي منها الشيخ الصدوق وابن الوليد وأمثاله، ما أريد أدخل في التفاصيل. ولذا تجد أن صاحب البحار عندما يصل إلى هذه القضية يقول: من القدماء لم يناقش أحد في هذه الرواية إلا شرذمة من المتأخرين، لم يوجد راد لهذه الرواية. في البحار المجلد 17 صفحة 120: ولم أرى من قدماء الأصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة من المتأخرين، ظنوا أنه ينافي العصمة ولا ينافي العصمة. صاحب البحار يعني يلتزم؟ أقول لا، صاحب البحار لا يلتزم بعد ذلك، ولكنه ينقل ماذا؟ كلمات الآخرين. يقول وأنه لم يختلف في جوازها، في جواز الأول قبل المفيد أحد من الإمامية المستقيمة، وأول من منع من سهو النبي من الإمامية المفيد. هذا هم لدليل للشبهة سبقت إلى ذهنه. لا بالي، هذه أصيب بالشبهة في مقابل البديهة، هذه إنما يقال شبهة يعني في مقابل بديهة. مسلم، بس هذا الإنسان كان ضعيف الفكر، الشيخ المفيد، فماذا
غلبت عليه الشبهة؟
غلبت عليه الشبهة. أحسنت. هسه تعرفون، إذن أنا بيني وبين الله، بتعبير بعض الكتاب يقول بيني وبين الله السيد الحيدري في تعامله مع الآخر يحاول، مو يحاول، مؤدب كثير مع الآخر، لأن هذا تعامل الآخرين. ماذا؟ هذا تعامل العلماء بعضهم مع بعض. ولا يقول لقاء سيدنا هذا في الحوزات العلمية مولانا انتهى ذلك الزمان، لم يعد شيئا خافيا، الكل ما هو
معلن.
هذه الكتب موجودة في الفض... موجودة في المواقع، والكتب منتشرة،
الكتاب جزء من النشر.
عزيزي، هالمنطق هذا منطق العاجل. ثم إذا كان في كتبنا ما يعيب، نحن نعالجه بأنفسنا. معالجة العيب بأنفسنا أفضل من معالجة العدو لما هو في كتبنا،
ويبني عليه.
وأحسنتم، ذاك إذا استخرجها سوف يبني عليها ويضل شيعتنا وأتباع مدرسة أهل البيت، ولكن أنا أبينها وأدفعها حتى بمجرد أن يسمعها على أي مكان يقول بحمد الله سيد الحيدري ذكرها وردها، إلى أن يقول إلا المفيد لشوهة سبقت إلى ذهني وتبعه الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، مع تغيير المبنى. وأما المرتضى فمع كونه تلميذه لم يتابعه، يعني قال ماذا؟
قال بالسهو
على ذلك، وإنما تبعه المتأخرون. المن تبعوا الشيخ الطوسي حسب ديدنهم في المتابعة من الشيخ، لأنهم مقلد هؤلاء، فقلدوا من؟ فقلدوا الشيخ الطوسي، وإلا ليسوا من المجتهدين. وعن الطبرسي أيضا القول بالجواز وقد قرأنا. وأما الثاني فلم يمنع منه أحد، يعني شو؟ يعني النو الشيخ المفيد آمن به فقط نفسه. المشكلة نعم، الشيخ المفيد وقع في مطب ماذا وفي فخ ماذا؟ فقط نفى عن الشيخ، نفى عن النبي ماذا؟
السه.
ولكنه لم ينفي عنه ماذا؟
النو.
معقول هذا الشيخ المفيد هذا اللي حمل هاي الحملة؟ أعزائي، أنا ما أذهب يمينا ويسارا، لماذا أذهب بعيدا؟ هذا أمامكم أعزائي، ماذا؟ هذا أمامكم موسوعة الشيخ المفيد، النكت الاعتقادية، المجلد العاشر أعزائي، المجلد العاشر أعزائي، المجلد العاشر، صفحة 27 و28. يقول ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في أوقات الصلوات حتى تخرج، ولسنا ننكر.
هذا ممكن
سؤال الشيخ؟ نعم، هي المشكلة هو هذا إسلام الحديث، هو هذا إسلام الحديث، في أوقات حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك. شو المحظور؟ يقول التفتوا، يقول وإن تشكك أول إلا أنه هو، وهو المفهوم من تقرير الشيخ، يقول الشيخ الطوسي قائل ماذا؟ بالنوم، لأخباره حيث رواها ولم يذكر لها تأويلا. يقول عندما جاء إلى سهو النبي حملها على التقية، أما هذه الرواية لم يؤولها، أبقاها على ماذا؟ على ظاهره. إذن يظهر الشيخ الطوسي قائل ماذا؟ بأن النبي نام عن صلاة الصبح. إذن أعزائي، دعوى أن الموروث الروائي لم يؤثر على المنظومة العقدية دون إثباتها خرط القتاد كما يقولون، يعني الذي قال ذلك أمي جاهل لم يطالع تراثنا كيف أن الموروث. طبعا وهنا لو كان عندي وقت لذكرت لكم عشرات الموارد التي أثر فيها الموروث الروائي الدخيل والموضوع والمغالاة فيه والكذب والزندقة، أثر لبناء ماذا؟ منظومة عقدية في العقل الشيعي. وإلى الآن هؤلاء الذين يناقشون أيضا معتقدون، وهم لا يعلمون أنهم اعتقدوا على أساس منظومة أو موروث روائي دخيل موضوع مختلق. إذن أعزائي، إلى هنا أختم هذا البحث. مثال واحد، وإلا توجد عشرات الأمثلة، أرجو أن أوفق أن أشير إليها في الحركة التصحيحية التي بدأتها بحمد الله تعالى في هذا الشهر الفضيل المبارك، وهذه نتائج بحمد الله تعالى هذه الحركة.
سمعت السيد، قبل ذلك عفوا، يعني نعم، قد يحصل بعض الخلط لدى المشاهد والمستمع، وهي أنه مرة أنت تريد أن تنقح الموروث، ومرة تريد أن تبطل بعض العقائد.
أنا أريد أبطل بعض العقائد، ولكنه الآن مو محل بحثي هذا، فقط أنا أريد أجيب أنه من يقول أن الموروث الروائي في المصادر لم يؤثر على المنظومة العقدية، بيّنت ماذا؟ لا، الموروث الروائي أثر ماذا؟ على المنظومة. ومن هنا أبطل كل هذه العقائد وما هو يناظرها. لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن القطعي، لنظرية الإنسان الكامل في القرآن، وللسنة القطعية من قبيل حديث ماذا؟ من قبيل حديث الثقلين.
إلى هنا بينتم كيف أن الموروث الروائي الشيعي أصيب باختراقات خطيرة. هل هذا كل المشروع التصحيحي الذي تدعون إليه، أم أن هناك دوائر أخرى تودون أيضا أن ينالها هذا التنقيح وهذه التنقية؟ أحسن التي سؤال تذهبون إليها.
يا ليت كما قلت قبل كم ليلة، يا ليت أن هذه الليالي شهر رمضان مولانا كانت تطول بنا شهرين وثلاث، بتعبير أستاذ علاء، من غير صيام كانت تطول، لأن هذه الأبحاث ما يمكن طرحها في الأسبوع مرة واحدة، لأنه تتقطع فلا الصورة تتكامل، بخلاف شهر رمضان اللي الأبحاث ماذا؟ متتالية في كل ليلة متسلسلة، يمكن للمشاهد أن يأخذ الصورة ماذا؟ واللوحة كاملة. ولكنه مع الأسف الشديد أعزائي، كونوا على ثقة، هذه هي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى من المشروع التصحيحي الذي لا بد من القيام به في كل موروث مدرسة أهل البيت، ابتداء من التفسير ومرورا بالعقائد والفقه والأصول والأخلاق والتأريخ والمعاجز التي نسبت إلى الأئمة والكرامات و و و و فإن أضعف هذه الحلقات كان الموروث الروائي. وإلا أدعو الله سبحانه وتعالى أن أقف لأقول ما هو الذي ينبغي أن يحصل في موروثنا الفقهي، ومن أين اخترقنا، ومن أين جاءنا وباء الاختراق في الفقه وفي الفتاوى الفقهية. العلامة الحلي، وما أدراك ما العلامة الحلي، لابد أن نعرف بأنه كيف اخترق الفقه السني ماذا؟ الفقه الشيعي. وأما في الأصول فما شاء الله، لابد أن نرجع إلى أصول الآخرين، إلى المستصفى للغزالي، إلى الرسالة للشافعي، لنرى ما هي الاختراقات لعلم أصول ماذا؟
الفقه لدينا،
لا، علم أصول الفقه عند الشيعة. أما الأخلاق فقد أشرنا إليه سابقا وإن شاء الله أزيده. وأما التفسير فما شاء الله اختراقه تم على يد تفسيرين معروفين، تفسير القمي، وهو تفسير فيه بعض الروايات لعله الصحيحة، ولكنه مدسوس مغشوش متلاعب فيه، وكتاب من أبي الجارود الزيدي الملعون. هذه تفاسير، ولكن نحن نجعلها ما هي؟ نجعلها من أهم تفاسير الشيعة. تفسير العياشي أيضا من هذا القبيل. وهكذا أعزائي، ماذا أعد لكم؟ ولكنه هذا كله أريد أضعه جانب، عندي وقتها اليوم 23 دقيقة أو 25 دقيقة، أريد أتكلم في دائرة غير هذه الدوائر جميعا. ما هي الدائرة؟ وهو كيف اخترق الفكر الاعتزالي المنظومة العقدية الشيعية. سيدنا لعد، ما الذي تريد أن تقوله؟ ما الذي بقي؟ أنا أقول لا 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 لا، أنا إشكالي على قراءة الشيخ الطوسي، على قراءة المفيد، على قراءة الصدوق، على قراءة البحار، مو إشكالي على المدرسة. أنا أفتخر أني من أتباع هذه المدرسة، وكل هدمي أن أقيم هذه المدرسة على أسس قوية. هذه قراءة قدموها، ولكن عندي إشكالات على القراءة. لا يقول أحد يريد يضعف مدرسة أهل البيت، بل بحديث هذا أريد أن أقوي أركان ماذا؟ هذه المدرسة المباركة التي أعتبرها عدل القرآن الكريم. تقول سيدنا أدخل البحث مباشرة، أقول نعم من حقكم ذلك. أعزائي سأذكر لكم تفسير الطبري نموذجا. تقول سيدنا وقفت عند، قل نعم وقفت عند الموروث الروائي فيه، ولم أقف عند المنظومة العقدية فيه. التفسير، تفسير عفوا مو تفسير الطبري، تفسير عفوا التبيان للطوسي، تفسير التبيان للطوسي نموذجا لاختراق المباني الاعتزالية للمنظومة ماذا؟ الشيعية. تقول سيدنا أوضح، أقول أوضح. إذا يتذكر الأعزاء مرارا ذكرت للأعزاء بأنه من حيث الروايات، ما أريد أقول هسه البعض بيني وبين الله يعيش في مو في الهوامش، في هوامش الهوامش. السيد قال أكثر، وكان ينبغي أن يقول أكثر، لابد أن يقول كثير، لابد أن يقول قليل. بيني وبين الله هذه ملة نقطي، هذا يسموه، هذه لغة العجائز، هذه لغة العجائز. أنا دا أتكلم قضية علمية، قد تختلف. أنا أقول 70%، أنت تقول 50%. أنت لا تذهب إلى أكثر لو أقل، لو أقل لو أكثر لو كثير. المهم أعزائي، من حيث الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين في تفسير التبيان للطوسي، أهم مصدر حديثي له هو الطبري. والطبري قال أهم محقق لهذا الكتاب وهو الدكتور عبد الله بن عبد الله عبد المحسن التركي، الجزء الأول صفحة أعزائي 55، قال الإكثار في مواصفات الطبري، الإكثار من الإسرائيليات. فإذا الطبري ما هو؟
مكثر
من الإسرائيليات. فعندما يعتمد كتاب آخر عليه، إما 40%، إما 50%، إما 30%، إما 60%، هذا بحسب بعد الاستقصاء، اذهبوا وحققوا. إذن بطبيعة سوف تأتي هاي الإسرائيليات إلى ماذا؟
إلى تلك
المنظومة. ومنها تنتقل هذه المنظومة إلى مجمع البيان، وتكون مباني ماذا؟ مباني عقائدية كما رأينا. هذا على مستوى نقل الروايات من الصحابة والتابعين. سيدنا ماذا تقول على مستوى المنظومة العقدية؟ أعزائي أخيرا، صديقنا وعزيزنا الدكتور محمد علي مهدويراد، هناك له كتاب، أو أنه كتب كتاب في حقي اسمه بالفارسية جاشنامية أستاذ محمد علي مهدويراد، بكوشش رسول جعفريان، يعني بإعداد وتنظيم بجهد رسول جعفريان، اللي هو أيضا من الأساتذة المحققين المعروفين في التاريخ. في هذا الكتاب أعزائي يوجد مقال مهم جدا، أنا بودي أن الأعزاء اللي يطالعون الفارسية، ولعله ترجم هذا المقال لا أعلم، عنوانه المصابيح في تفسير القرآن، جنجي كوهندر تاريخ تفسير الشيعة. يعني ما هو؟ يعني كنز قديم في تاريخ التفاسير الشيعية، وهو تفسير المغربي الذي هو قبل الشيخ الطوسي، واعتمد عليه الشيخ الطوسي ولم يشر إلى أنه اعتمد على المغربي. هسه هذا بكرحثنا تحقيق الكاتب من هو؟ مرتضى كريمينيا. هذا الرجل هناك يقول، التفتوا، أنا سوف أقرأ بعض الكلمات الفارسية وأعتذر المشاهد وأترجم. يقول شيوية تفسيرية شيخ طوسي در تبيان، التبيان في تفسير القرآن ميت وان تركيبي أستفسير الشيعة والسنة، هاي مختلفة أهل سنة ومعتزلة دانس. يعني أن هذا الكتاب
كتاب مركب من الأفكار الشيعية والأفكار السنية الاعتزالية للأشعرية، فهو هجين من الأفكار الشيعية والأفكار ماذا؟ الاعتزالية. على وبل روح الشيعي حاكم بر سراسر تفسير وي، مع أن الروح الحاكمة والصبغة الحاكمة على هذا التفسير هي الصبغة الشيعية، ولكن سشي وي مختلف بر قرفت استفاسير أهل سنة نيز درآن بچشم يخرد. ولكن بالإضافة إلى هاي الصبغة الشيعية هناك أمور أبعاد من ثلاثة في هذا التفسير،
منهجيات
ثلاث منهجيات أخرى
سنية
مأخوذة في هذا الكتاب. نخست تفسير روائي ومأثور، الروايات ماذا يعني المصادر
الروائي
كمصدر آن تفسير طبريست
ومصدره
الذي هو إكثار من الإسرائيلية. دوم تفسير لغوي وأدبي كمصدر آن معاني القرآن فالراس. إذن الأمور اللغوية مأخوذة من المعاني القرآن للفراء. طبعا أنت من حقك أن تتهم الرجل، ولكن بحقك إذا كنت من أهل التحقيق لا 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 روح حقق الكتاب، خذ كتاب من؟ خذ كتاب الفراء، انظر واقعا كم نقل منه، وأكتب مقالة رد على كريم نيا قل له أنت مشتبه أحسنتم. أما تصدر الفتاوى وهذا طعن في المذهب وهذا طعن في العلماء ولم تبقى لنا قدسية، هذه لغة العجائز، هذه لغة النعامات التي تدس رأسها أين؟ في التراب. هاي لغة النعامة أعزائي. أنت إذا صادق، هذه الآن دراسات كتبت ودراسات تحقيقية في هذا المجال. حس خطير أخطر من هذا. وسوم تفاسير معتزلي المنظومة العقدية. ممن أخذها؟ يقول أخذها چون أبو علي جبائي، أبو الحسن الرماني، أبو مسلم الصفهاني. أعزائي هذه الكتب ما كانت مطبوعة وليست بالأيدي، الآن بحمد الله تعالى موسوعة تفاسير المعتزلة الآن طبعت في 5 مجلدات. التفسير الأول تفسير أبي علي الجبائي أمامكم، المتوفى 303 من الهجرة، يعني متى؟ يعني 150-60 سنة قبل الشيخ الطوسي وفاته. تفسير أبي مسلم بن بحر الإصفهاني، المتوفى 323 من الهجرة، أيضا قبل الشيخ الطوسي ب 120 سنة. تفسير أبو الحسن الرماني، المتوفى 384 من الهجرة، يعني بعد وفاته ولد الشيخ الطوسي بسنة أو قبلها ب4-5 سنوات. أعزائي دعوة صريحة وعلمية وتحقيقية، هذا الرجل يتهم، أقول أسن والمتهم بريء حتى ماذا؟ حتى تثبت. اذهبوا إلى تفسير الطوسي وأخذوا هذه المصادر الثلاث لتروا أي مقدار نقل عن كتب ماذا؟ عن المنظومة العقدية وجعلها ضمن المنظومة ماذا؟ العقدية الشيعية. بل أخطر من ذلك، ينقل من؟ ينقل كريمي مرتضى كريمي نيا في الحاشية تصريحا خطيرا من أحد المستشرقين، يقول ميزان حضور آراء اعتزالي در تفسير التبيان وبالتبع در تفسير مجمع البيان، لأن مجمع البيان خلاصة لأي شيء لتفسير التبيان مع إضافات مختصرة لا قيمة لها أيضا. يقول ميزان المقدار حضور الآراء والمنظومة الاعتزالية العقدية في تفسير التبيان وتفسير مجمع البيان هي من الزيادة بقدر، حتى أن بعض المحققين في هذه الكتب قال هي أكثر من تفسير الزمخشري من تفسير الكشافي للزمخشري الذي هو من أعمدة المعتزلة. يقول آراء المعتزلة في كتب الطوسي ومجمع البيان أقوى وأشد مما هو في الكشاف للزمخشري. هذه دعوة، أقولها دعوة، لا تكونوا مغرضين تقطعون كلامي قبله وبعده. طبعا الوهابية والسلفية سيقطعون كلامي أعلم، ولكن أنتم إخواننا أبنانا فضلانا طلابنا تلاميذنا، ما تدعون أهل العلم عمائمكم كبيرة صغيرة لا أعلم، وكلاء علماء كبار صغار لا أعلم، لا تذهبون إلى التقطيع، اسمعوا المحاضرة. دا أقول هذه دعوة، هذه دعوة، علينا أن نتحقق أن هذا الذي يقولونه صحيح أو ماذا أو غير صحيح، وإلا هكذا يقولون. هذا النموذج من هنا أنت تجده، من هنا تجد أعزائي. عندي وقت خسر على
نعم إن شاء الله. جيد،
من هنا تجدون أعزائي، إذا تسمح للمشاهد يسمح لي أنا شوي أشرب ماء مولا.
نعم
احنا مو على المنبر حتى اقول صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممكن نعلن فاصل هنا؟
لا ماكو حاجه. هذه الليله الختاميه بعد ان شاء الله. يبل من هنا انتم تجدون بانه من ترجم لكبار علماء الاماميه في القرن الرابع والخامس كانوا يقولون ان هؤلاء معتزله. لماذا؟ لانه قرأوا تراثهم فوجدوا ان هذا التراث ما هو مليء بالنظريات الاعتزالية. أضرب لكم مثالا واحدا من هذه الأمثلة أعزائي، من هذه الأمثلة أعزائي، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للذهبي، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، المجلد 957 في ترجمة الشريف المرتضى أستاذ الشيخ الطوسي وأخو الشريف الرضي صاحب جامعي نهج البلاغة،
علم الهدى.
علم الهدى أحسنتم. علي بن رقم الترجمة 181، علي بن الحسين ابن موسى الشريف أبو طالب العلوي الموسوي نقيب الطالبيين ببغداد المعروف بالشريف المرتضى ذو المجدين، يقول وهو أخو الشريف الرضي: قلت كل منهما رافضي. يعني ماذا؟ يعني من الشيعة. مو فقط من الشيعة المغالين، لأنه رافضي ليس كل شيعة. وكان المرتضى رأسا في الاعتزال. كيف تجمع بينهم؟ الجواب لأنه الفكر الاعتزالي كان قد استطاع ماذا؟ أن يخترق ماذا؟ ها؟ المنظومة العقدية الإمامية.
قد يشكل سمحت السيد في هذه القضية.
نعم قول دافع أنت.
أنت الآن تتحدث وكأنما في المنظومة الإسلامية هناك قطيعة بين الاعتزال
لا أنا ما أريد أقول، أريد أقول الآن اللي يقولوا هذا هو هذا اللي أريد أميزه عزيزي، هذا تأييد لكلامي. أنا أريد أقول كان تداخل، إذا لابد أن ننقي، لابد أن ننقي. هذا هي دعوتي، ما هي دعوتي؟ دعوتي أنه إذا
يعني نقطع تماما.
لا مو نقطع، نقول هذا مو فكرنا، هذا فكر أهل البيت، هذا مو هذا عزيزي، هذا هو السؤال.
ليست هناك مساحات مشتركة
أبداً في المسائل، في المسائل التي طرحها هؤلاء لا، لا توجد مساحة مشتركة. يعني الأئمة لهم رأيهم الخاص بهم، أنا ما أريد أقول الصلاة مشتركة، التوحيد مشترك، ولكن ما معنى التوحيد؟ هذه مو مشتركة، لأنه النظرية الحديثية تختلف عن الكلامية، عن الفلسفة، عن العرفان. إذن التفسير ماذا؟ يختلف. نريد أن نعرف بأن تفسير المعتزلة لجملة من المنظومات العقدية هي نفس تفسير الإمامية ومدرسة أهل البيت وتختلف. ما أدري واضح ولا؟
نعم.
إذن أنا ما أريد أقول بأنه لا توجد جهة مشتركة، ولكن أقول القراءة عنها ما هي.
حتى في القراءات يعني لا يجب أن تختلف.
إذا تسمح لي أستاذ على نعم. خلي أكمل حديث لأنه أنا شو عد 10 دقائق نعم. وينتهي إبن. خلي أكمل حديثي لأنه كان عندي والله كنت أجلس معك ساعتين حتى أوضح الفكرة. القراءة مختلفة، القراءة يعني الآن رواية، الآن مثالا روايات من كنت مولاه فهذا علي مولاه، شنو ما موجودة في كتب القوم، موجودة وغير موجودة. لماذا هم لا يقبلون خلافته ونحن نقبل؟ الاختلاف في الرواية أو في القراءة؟
في القراءة.
أنا الكلام هنا دارد أقول أن هناك قراءة اعتزالية، هذه القراءة الاعتزالية جاءت أين؟
المختصة،
المختصة نعم. جاءت أين؟ نعم. إلى القراءة الإمامية شيء. هذا كلامي. أنا ما أريد أقول بأنه رواية، توجد روايات مشتركة توجد.
يعني المساحات الخاصة اخترقتها.
وإحنا بدنا نتكلم في هذه، وسأضرب مثال، سأضرب مثال عزيزي. قال وكان المرتضى رأسا في الاعتزال، هذا من يقول الذهبي، وكذلك يقوله الزركلي في الأعلام، الأعلام قاموس تراجم مولانا دار العلم للملايين ترجمة علم الهدى، يقول بالاعتزال الشريف المرتضى، انظروا الشريف المرتضى يقول بالاعتزال، يقول بالاعتزال. جيد جدا سيدنا، أذكر لنا مثال. هذه كليات أنت تتكلم أعزائي، المثال في مسألة العدل. أنتم تعلمون الآن من أصول مذهب مدرسة أهل البيت هو ماذا؟
العدل.
ووافقنا على ذلك الأشاعرة أو لم يوافقونا؟ لم يوافقونا.
لم يوافق.
من وافقنا؟ المعتزلة. هسه نريد أن نعرف هم وافقونا لو نحن ماذا؟
وافقنا. يعني منا سرت إليهم
أم بلا منا؟ إشكال من الاعتزال. ماذا أتكلم عن أصل العدل؟ ده أتكلم عن القراءة الاعتزالية لأصل العدل. ما هي القراءة الاعتزالية لأصل العدل؟ التفتوا لي جيدا أعزائي، أرجو أن أوفق السبع دقائق أنهي. أعزائي القراءة الاعتزالية لنظرية العدل الإلهي تقوم على هذا الأساس. انظروا أعزائي، وإن كان بحث شوية دقيق، انظروا إليه جيدا، دققوا ما أقول. العقل يستطيع أن يأتي إلى الإنسان ويقول له أيها الإنسان هذه منظومة الأعمال الصحيحة الحسنة، وهذه منظومة الأعمال القبيحة وغير الحسنة. فإذا الحسنة ينبغي أن تفعلها والقبيحة ماذا؟ لا ينبغي أن تفعلها. فإذا فعلت الحسن مدحته، وإذا فعلت القبيح ماذا؟ ها؟ ذممته. التفتوا جيدا، النتيجة ماذا؟ النتيجة أن العقل يقول، يضع للإنسان مثلا، أضرب مثال، يقول الصدق حسن ينبغي أن تفعله، والكذب والخيانة قبيحة لا ينبغي أو لا يجوز، وإذا فعل الكذب يقولون صدر منك فعل قبيح. العقل الاعتزالي والمنظومة العقدية الاعتزالية قالت أن العقل البشري مو فقط عنده قدرة أن يحكم العقل فعل الإنساني، بل هو الذي يعين لله تعالى ماذا يفعل وماذا لا يفعل. ولهذا يقول هذا حسن إلهي ينبغي عليك أن تفعل، وهذا قبيح إلهي لا يجوز لك أن تفعل. يعني الحاكم على فعل الله من هو؟ الله حاكم له، عقل حاكم،
عقل البشري.
عقل البشري هو الذي يحكم الفعل الإلهي. هذه المنظومة في تفسير أصل العدل سرت مولانا إلى العقل الإمامي بأوسع دوائرها، إلى الكلام وإلى الأصول وإلى التفسير وإلى العقائد وإلى الفقه. أينما تذهب يقول الحسن والقبح العقليان حاكمان على فعل الله يفعل ولا يفعل. سؤال، هل هذه هي النظرية القرآنية أو لا؟ ما أريد أدخل الآن. هل هي هاي نظرية أهل البيت أو لا؟ هم ما أريد أدخل. الجواب في كلمة واحدة بيني وبين الله. أولا خلي أبين لك هاي نظرية الاعتزال، هذه أمامكم الإخوة، بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، كتاب أصل العدل عند المعتزلة من كتب الجيدة، تقديم الدكتور عاطف العراقي وهانم إبراهيم يوسف، دار الفكر العربي. أعزائي في صفحة 41 من الكتاب يقول والمقصود عندهم من وصف الله بالعدل أن المراد به أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه. إذن هناك واجبات على من؟
على الله.
على الله. كما شلون أكو واجبات عليك، أكو واجبات على الله. من جعل هاي الواجبات؟ يقول أنا جعلتها، عقلي يقول هذا واجب وهذا قبيح، هذا حسن وهذا قبيح. هذا اطمئنه، هذا العقل مباشرة جاء لمن؟ جاء إلى كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي مؤسسة النشر الإسلامي، نفس النظرية أعزائي شرحها هناك بودي. ثم والشاهد على ما أقول من اختراق المنظومة العقدية الاعتزالية للمنظومة العقدية الإمامية كتفسير ماذا؟ أنه لعله في عشرات الموارد إن لم أقل أكثر من ذلك أن العلامة الحلي يقول قالت الأشاعرة في المسائل العقدية، قالت الأشاعرة وقالت المعتزلة، والدليل مع من؟ مع المعتزلة. يعني تبعنا لمن؟ تبعنا المعتزلة. انظر انظر عزيز، قال هنا فقالت المعتزلة أن الله لا يفعل قبيحا، ونازع الأشاعرة، والدليل على ما اختاره المعتزلة، صفحة 305 المسألة الثانية في أفعاله تعالى. مورد آخر أعزائي، اختلف الناس هنا فذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل، وذهبت الأشاعرة والدليل على مذهب المعتزلة. مورد ثالث، مذهب المعتزلة كذا ومذهب الأشاعرة كذا، والحق على ما قالته المعتزلة. ومن هنا تجدون أن العلامة في كتاب له اسمه نهج الحق وكشف الصدق للإمام المطهر الحلي العلامة الحلي، هناك بيني وبين الله سأنا ما أدخل في سجال مع العلامة، يقول نقل الخلاف في مسائل العدل قالت الإمامية ومتابعوهم من المعتزلة. لا 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 لا، ما هذا كلام مو منطقي هذا. لا لا لا، الإمامية لا توجد عندهم كتب كلامية قبل المعتزلة حتى يكون المعتزلة تابعين ماذا؟ ها؟ للإمامية. لا عزيزي لا، هذه مغالطات، هذه بعد هذه مغالطات. أنت تريد أن تتبع المعتزلة اتبع المعتزلة، ولكنه هذه المعادلة لا تقلبها لا تقلبها، لأن المعتزلة كانوا في القرن الأول وأواخر القرن الثاني ومعلومين وآراءهم معلومة، ولعل بعض مؤلفاتهم معلومة، وعلم الكلام لم يدون عندنا إلا في القرن الثالث والرابع وبعد ذلك أعزائي. لا لا لا، هذه الطريقة. إذن أعزائي أرجع من هنا، دعوتي صريحة، ألخص كلامي، عندي وقت ولا أسأل على عندي وقت دقيقتين ثلاث
خمس دقائق
خمس دقائق. جزاك الله خيرا. من هنا أعزائي دعوة، طبعا من هنا أنت تكتشف لماذا أن المدرسة الأخبارية وقفت شديدة أمام ماذا؟ المفيد والطوسي، لأنهم قالوا كانوا يقولون هؤلاء يمثلون مدرسة أهل البيت والمدرسة الاعتزالية. هذا الصراع الضخم الذي بدأ بين الشيخ المفيد وبين الشيخ الصدوق الذي قرأنا بعض عباراته، منشأه ماذا؟ لأن الأخبارية كانت ترى أنه ماذا؟ أن هؤلاء ما يمثلون أهل البيت، هذه مدرسة دخيلة على مدرسة أهل البيت. أنا لا أريد أن أقول أن الحق كان مع الأخبارية، لأنه مع الأسف الشديد أن الأخباريين كانوا على حق أن هذه لم تكن مدرسة ناصعة، ولكنه لم يكن معهم الحق أن يكونوا حشوية ويستندوا إلى الأخبار ويبتلوا بفخ الأخبار. ما أدري واضح؟ ولذا حاول، هذه محاولة للتاريخ أقولها، حاول السيد الطباطبائي في محاولات جادة وحثيثة في كل مورد في تفسيره المهم الميزان، وإن كنت أختلف في كثير من المواضع معه، في كل مورد ذكر رأي المعتزلة وذكر رأي الأشاعرة حاول أن يميز رأي مدرسة أهل البيت عن المعتزلة. سيدنا ممكن أن تذكرون مثال؟ نعم أعزائي، هذا أمامكم الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي المجلد الثامن صفحة 55، يقول فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى، عقلنا يكون حاكما
على الله،
يقول هذا من عظيم الجرم. هاي نظرية من؟ نظرية المعتزلة. فنقيد إطلاق ذاته فنحده بأحكام العقل، يقول أنت محدود بأحكام عقلي. وهو أستاذ السيد العلامة هذا سيد الطبطبائي يقول لأن الله غير متناهي والعقل متناهي، فلا يعقل للعقل المتناهي بأحكام متناهية أن يضع أحكاما لمن؟ لغير المتناهي. لا يعقل، لأنه لا يستطيع أن يعرف اللامتناهي حتى يضع له. نعم يستطيع أن يضع أحكام لنفسه، أما لا يستطيع أن يضع أحكام لمن لا يماثله، لأنه يستطيع أن يضع الأحكام كما يقولون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد لمن هو مثلك، أما الله أنت مثله أو هو مثلك أو ليس مثلك، ليس مثلك، إذن لا يجوز لك ماذا؟ أن تضعه له. قال فنحده بأحكامه المأخوذة وأن نقنن له، نضع له قوانين، فنحكم عليه بوجوب فعل كذا وحرمة فعل كذا، وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا، على ما يراه قوم. يعني منه؟ من يعني؟ يعني المعتزل. هذه مورد أعزائي، ولهذا تقول له يعني العقل صرنا أشاعرة، يقول لا 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 لا، وكذلك التفتوا جيدا،
بل أمر بين الأمر.
هسه أنا الآن مع الأسف ما عندي وقت. قال ومن عظيم الجرم أن نعزل العقل كما فعلت من؟ الأشاعر. الأشاعر قالوا العقل ما قاله الله فهو حسن، ما فعله فهو حسن. قال لا، ليس كذلك. إذن ما هي النظرية؟ النظرية كما قلنا عند العرفاء حل المشكلات عند النظرية العرفانية، وهي حكومة الأسماء بعضها على بعض. صحيح الله قادر، ولكن الله حكيم أيضا. فإذا عندما نضع الحكمة إلى جنب القدرة، هذه القدرة لا تفعل على إطلاقها. من يقيدها؟
الحكم.
مو أنا أقيدها، من يقيدها؟ اسم الآخر. وهي اللي هي المعروفة بنظرية حكومة الأسماء الإلهية بعضها على بعض. التفتوا، ولذا تجد القرآن ماذا يقول؟ ما يقول أنتم كتبتم عقلكم قال علي الرحمة، قال كتب على نفسه الرحمة. هو الكاتب، هو المقيد. نعم، اسم كتب على اسم آخر، وهذه هي المعروفة بنظرية حكومة الأسماء. أرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الأخيرة من هذا البرنامج أن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا مولانا لإدامة هذا المشروع والحركة التصحيحية في كل مفاصل مدرسة أهل البيت، ولا أستثني أي مفصل من مفاصلها. وأقولها صريحة الجملة الأخيرة، وأستودعكم الله، أن هذه القراءة التي توجد عن الشيخ المفيد وعن الشيخ الطوسي وعن المجلسي ومن جاء بعدهم، في اعتقادي قراءة لا وافق عليها في كثير من مفاصلها، بل أعتقد أنها استنفدت قدراتها على الاستجابة للإجابة لحاجاتنا. فنحتاج إلى قراءة واجتهاد جديد في مباني هذه المدرسة في كل الأبعاد.
جزيتم خيرا سماحة السيد، سعدكم الله، شكرا لسماحة الله سيد كمال الحيدري، شكرا لكم مشاهدينا. إن شاء الله كما وعد الأخوة سيكون هناك برنامج وجه لوجه مع سماحة السيد كحلقة أخيرة في هذا الشهر المبارك
يوم الثلاثاء،
يأتيكم كما تشاء القناة إن شاء الله،
يعلنون
عنه إن شاء الله. ستكون هذه الخاتمة، وعلى أمل أن نلتقيكم بعد شهر رمضان المبارك. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد.